بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
التاريخ خير واعظ. عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على حكام المسلمين بالسلاح. أنا بقول بإيه؟ بالسلاح. ليه بأكد دي دلوقتي؟ عشان المعلومة بتاعت النهاردة دي مع كل درس سبق دوت كلها مع بعض بتكون فكرة واحدة. وأنا قلت قبل كده من الخطأ إن واحد يسمع درس وينقطع ويبني فكرته على درس واحد. فنقول عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على الحكام المسلمين بالسلاح. أصلا أنت لما تخرج بالسلاح مين فيكم معاه أسلحة أصلا؟ أنت ولا الحاكم؟ بلاش نتكلم في الخيال. أنا أكلمك وبص اسقط الضوء على ليبيا. ليبيا معهم سلاح، الجماعات والشعب معاه سلاح، صح ولا لا؟ والقذافي معاه سلاح. مين فيهم مسح الثاني؟ مين فيهم صحق التاني؟ مين فيهم عملها مذبحة؟ فهمنا؟ فعقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على الحكام المسلمين بالسلاح، وأن الصبر على الحاكم الظلوم خير من فتنة تدوم. ما احنا شايفين اهو؟ أقسم بالله بالأمس كنت داخل صيدلية فوجئت لقيت ده الانفلات، ده اللي اتكلمت عنه كونداليزا رايز لما قالت ايه بقى؟ الفوضى الخلاقة. مفيش حكومة، او دلوقتي بدأت الحكومة تيجي بس مش زي الاول، مفيش انضباط امني زي الاول، وكل ده شيء ملحوظ ومعروف وده هدف مرسوم له ومتخطط له. فالمقصود كل ما ادخل صيدلية، لان انا بعمل في الادوية، فبدخل صيدليات اشتري. فجئت وانا بمر على اكتر من 20 صيدليه. امبارح شباب تدخل وانا واقف بكلم الدكتور، كذا شاب يخش ياخد سرنجه، ورا شاب ياخد سرنجه. انا عارف جاب السرنجه ليه؟ بيضرب مثل. هياخد السرنجه ليه؟ فانا بكلم الدكتور بقول له طب انت بتديله ليه؟ انت مش عارف ان ده حرام؟ قال لي مجبر اخاك لا بطل. بقول له ليه؟ بيقول لي كسروا لي الصيدليه ودخلوا عليا وكانوا هيقتلوني. فارتكاب اخذ في الضررين. قلت له اعمل ده وانت كاره من قلبك لحد ما تقوم حكومه وسلطه. قال لي وهبدا اخذ مساله ترخيص سلاح وغيره. اللي احنا فيه ده ايه؟ مخطط ليه من البدايه. فعقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على الحكام المسلمين بالسلاح، وأن الصبر على الحاكم الظلوم خير من فتنة تدوم. هذا ما ندين الله به، الصبر على أئمة الجور. لكن برضو عشان الكلام ما يتفهمش غلط، لأن أنا عارف إن في ناس بتقعد دايما إيه تنقي الكلام، وهي حلف أقسم بالله قبل ما يدخل مسجد إنه لازم يدخل يفهم غلط. هو واخد نذر على نفسه كده. نسأل الله العافية والسلامة. فتبص تلاقي انا لما بتكلم في المساله دي عايز اقول ايه؟ لما يكون الخروج على الحاكم فسى ظلمه وساد، والخروج عليه خروج سلمي لا يؤدي الى سفك الدماء وتحقيق الاهداف، مفيش مشكله اخرج. لكن خروج زي ما حصل كده مع مبارك اخرج مفيش مشكله، انما مع قذافي ما ينفعش تخرج، ما ينفعش. أمثلة من تاريخ سلفنا الصالح في الخروج على أمراء الجور وما جره من مبكيات. أولا، وأنا مش هذكر لك بقى مبارك وإحنا ولا قذافي والليبيين ولا ابن علي ولا سوريين ولا تونس، لا، خروج الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه على يزيد بن معاوية رضي الله عنه وأرضاه سنة 61 هجرية. شوف بدل ما بتكلم فين؟ في أزمنة فاضلة. لما مات معاوية وبويع في الخلافة ليزيد ابنه، بايع ابن عمر وابن عباس وفر الحسين وابن الزبير إلى مكة. كثر ورود الكتب إلى الحسين من بلاد العراق بدعوته إليهم، يجي يستحثونه في القدوم إليهم ليبايعوه عوضا عن يزيد بن معاوية، ويخبروه أنهم لم يبايعوا أحدا حتى الآن وينتظرون الحسين رضي الله عنه وأرضاه. أرسل الحسين ابن عمه مسلم ابن عقيل إلى العراق ليكتشف له حقيقة الأمر. لما دخل مسلم الكوفة تسامع أهلها أهل الكوفة بقدومه، فجاءوا إليه فبايعوه على إمرة الحسين، يعني الحسين يمسك الأمير، وحلفوا لينصرنه بأنفسهم وأموالهم. ووصل عدد المبايعين إلى 18,000 مبايع. كتب مسلم إلى الحسين ليقدم إلى الكوفة، فقد تمهدت له البيعة والأمور قد استتبت له. وهنا تجهز الحسين من مكة قاصدا الكوفة، وكتب في الوقت ذاته يزيد إلى ابن زياد أن يقدم إلى الكوفة، ويطلب مسلم بن عقيل، ابن زياد ده زي ما تقول إيه وزير الداخلية، ويطلب مسلم بن عقيل عشان يمسكه ثم يقتله إذا قدر عليه أو ينفي. قام عبيد الله بن زياد بإخراج بعض الأمراء وأمرهم أن يركبوا في الكوفة يخزلون الناس عن مسلم بن عقيل، يقولوا إيه ما تتبعوش، ده أنتوا لو اتبعتوها تضيعوا، ده هيحصل، يخزلوا إيه الناس عن اتباعه. ففعل، وهنا انفض الناس من حوله فبقي وحده ليس معه من يدله على الطريق. ثم ألقي القبض عليه وبكى عندها قائلا: أما والله لست أبكي على نفسي، ولكن أبكي على الحسين وآل الحسين، إنه قد خرج إليكم اليوم من مكة. خرج من مكة وجاي عشان يبيعهم، هيفاجئ إلى إيه؟ مفيش حد. وتوجه الحسين إلى الكوفة رغم توسلات الناس إليه بعدم الخروج. قال له ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: أخبرني إن كانوا قد دعوك بعدما قتلوا أميرهم. لو قتلوا أميرهم وقالوا لك تعالى نبايعك، روح. ونفوا عدوهم، نفوه، وضبطوا بلادهم. في الحالة دي أنا ابن عباس قال له إيه؟ يا حسين روح، أنا أطمن عليك، فسر إليهم. وإن كان أميرهم حيا وهو مقيم قاهر في إيد السلطة، قاهر لهم وعماله الشرطة اللي تبعه تجبي بلادهم، فإنهم إنما دعوك للفتنة والقتال، ولا آمنوا عليك أن يستنفروا عليك الناس ويقلبوا قلوبهم عليك، فيكون الذين دعوك أشد الناس عليك، والله لأظنك ستقتل غدا بين نسائك وبناتك، ولولا أن يزرى ذلك بي وبك لنشبت يدي في رأسك. يعني كنت مسكتك من شعرك ما خليتكش تمشي خطوة واحدة. ولو أعلم أن إذا تناشبنا أقمت لفعلت. وأنا لو أنا متأكد أني لو مسكتك من رأسك ومسكتك كتفتك وربطتك هنا أنك ما تمشيش وفعلا مش هتمشي وحقق اللي أنا عايزه، مش هسيبك، بس أنا عارف أنك هنايا إيه هتمشي، فهتبقى مشكلة بيني وبينك على الفاضي. شوف الكلام، أصل ده مين؟ ده ابن عم سيد الناس ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وصلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي النبي دعاله قال ايه: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فلحقه ابن عمر، لحق الحسين رضي الله عنهما وارضاهم، وهو في مسيره الى العراق على مسيرة 3 ليال. فقال ابن عمر، عبد الله بن عمر، قال: اين تريد؟ رايح فين؟ قال: العراق. وإذا معه صحف وكتب مع جوابات بسطة. فالمقصود ومعه صحف وكتب، فقال هذه كتبهم وبيعتهم وما بيعوني. فقال لا تأتيهم، فأبى رفض. الحسين رفض وبرضه رايح. فقال ابن عمر إني محدثك حديثا. طب هقول لك حديث سمعت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فخيره بين الدنيا والآخرة، فاختار الآخرة ولم يرد الدنيا، وإنك بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما يليها أحد منكم أبدا، وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم. قل له أنت من نسل النبي والدنيا دي مش كويسة، فسيبها، ربنا بعدها عنا، ما تمسكش فيها وتروح. فأبى أن يرجع. قال فاعتنقه سيدنا عبد الله بن عمر، خد الحسين رضي الله عنه في حضنه، فاعتنقه ابن عمر وبكى وقال استودعك الله من قتيل. عارف انه رايح يتقتل، في وقت الفتن تعمل بصائر. وديك مثال واقعي، ثورة 25 يناير، أكتر شيخ الناس كلها بتحبه وبتضرب له تعظيم سلام، لو نزل في الوقت دوت وقال أي كلمة ممكن يتقتل. مش هقولك ما حدش يسمعه، ده ممكن يتقتل وهيتقال عنه كلام كتير. وانتوا لو تراجعوا الأحداث هتلاقوا ناس رجعت رجلها مكسورة وناس حصل كذا وكذا وكذا. وقت الفتنة تعمى الأبصار ولا تفقه القلوب. قال ابن الزبير للحسين رضي الله عنه وارضاه أتخرج إلى قوم قتلوا أباك وأخرجوا أخاك؟ وعلم الحسين بمقتل مسلم ابن عقيل، لكنه رفض أن يرجع وأصر الخروج إلى العراق. كان جيش الحسين 150 رجلا ومعهم أهل بيته جميعا، وقد عرض الحسين على جيش ابن زياد بقيادة عمرو بن سعد وشمر ابن ذي الجوشم 3 خصال فلم يقبلوها منهم، وأصروا على أن ينزل الحسين على حكم ابن زياد. وكانت المعركة وقتل الحسين رضي الله عنه وارضاه، وقتل معه 16 رجلا كلهم من أهل بيته، ما على وجه الأرض يومئذ لهم شبيه من الصلاح، كما قال الحسن البصري وأرسلت رأس الحسين إلى عبيد الله بن زياد ثم إلى يزيد بن معاوية. كانت نتيجة الخروجين. قال سعيد بن المسيب لو أن حسينا لم يخرج يعني إلى العراق لكان خيرا له. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن قد كان ينبغي لحسين أن يعرف أهل العراق ولا يخرج إليهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لم يكن في الخروج مصلحة لا في دين ولا في دنيا. سيخرج ليه يعني حسين رضي الله عنه خارج ليه؟ عشان مصلحة الدين؟ طب ما هو يزيد ما هيحكم بالدين. عشان مصلحة الدنيا؟ طب ما هو الثاني عنده سياسة في الدنيا ودراية بيها، خارج ليه؟ وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يحصل لو قعد في بلده. لو قعد في بلده ما كانت هيحصل الفساد ده كله. فإن ما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء، بل زاد الشر بخروجه وزاد قتله، ونقص الخير بذلك وصار سببا لشر عظيم، وكان قتل الحسين مما أوجب الفتن. بعد كده بقى إيه؟ بدأت الفتن تتتالى. فهمنا؟ خذوا من التاريخ عبرة، والسعيد من وعظ بغيره. ثانيا وقعة الحرة، وهي حرة المدينة المنورة في عام 63 هجرية، وكان سببها خلع أهل المدينة ليزيد، وتولية عبد الله بن مطيع على قريش، وعبد الله بن حنظلة بن أبي عامر على الأنصار. واجتمع الناس على إخراج عامل يزيد من المدينة، يعني المحافظ يعني، فاهمني؟ وعلى إجلاء بني أمية منها. فاجتمع بني أمية في دار مروان بن الحكم، وحاصرهم أهل المدينة فيها. وقد أنكر ابن عمر على أهل المدينة بيعتهم لابن مطيع وابن حنظلة على الموت، واعتزل هو بآل بيته الناس، دخل بيته قفل عليه هو وولاده وزوجته، قال مانيش خارج لأن دي فتنة. وقد أرسل يزيد جيشا قوامه 15,000 رجل، على رأسهم مسلم ابن عقبة، وقال له ادعوا القوم ثلاثا، دون فرصة 3 أيام، فإن رجعوا إلى الطاعة فاقبل منهم وكف عنهم، وإلا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا ظهرت عليهم فأبح المدينة 3، يعني بقى مباح فيها أي حاجة، ثم اكفف عن الناس، بعد كده إيه؟ توقف. ثم إذا فرغت من المدينة فاذهب إلى مكة لحصار ابن الزبير. وانهزم أهل المدينة بعد قتال شديد، طبعا قتال شديد ده مات فيه أبرياء كتير. واستباح مسلم بن عقبة المدينة 3 أيام، وقتل خلقا من أشرافها وقرائها، وانتهب أموالا كثيرة منها، وقيل إنهم وقعوا على النساء، حتى قيل حبلت 1,000 امرأة بغير زواج في تلك الأيام. مش ده حصل برضو مع غياب الشرطة ثورة؟ قال الزهري عن عدد القتلى: إنهم 700 من وجوه الناس من المهاجرين والأنصار، ووجوه الموالي، وممن لا أعرف من حر وعبد 10,000. خذوا من التاريخ عبرة، والسعيد من وعظ بغيره، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا: خروج سليمان بن سرب على رأس جيش التوابين على مروان بن الحكم في 65 هجرية. اجتمع إلى سليمان بن سرب الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، وهو صحابي جليل روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث الصحيحين البخاري ومسلم. اجتمع إليه نحو من 17,000 كلهم يطلبون الأخذ بثأر الحسين ممن قتله، وكان هؤلاء يرون أنهم كانوا سببا في قتل الحسين لخذلانهم له، فسموا أنفسهم بجيش التوابين، أنهم خذلوا الحسين في البيعة حتى قطعت رأسه، فقالوا لا إحنا لازم ناخد إيه بثأره، وكده بنتوب لربنا، وإحنا كده سمينا نفسنا الجيش الإيه التوابين. وتواعدوا على الخروج في يوم، فلما خرج الناس أخذوا يصيحون بأعلى أصواتهم: يا لثارات الحسين! فسمع الناس فخرجوا. وعلى فكرة الناس الشعار ده برضو ايه في البحرين دلوقتي، ها، وفي جزء من السعودية. ليه؟ الشيعة وإيران عايز تعمل ايه؟ عايزة تقلب العالم الإسلامي الى ايه؟ دولة فارس الكبرى تعود من تاني. فالمقصود، فسمع الناس الصيحة فخرجوا، وخرج أشراف الكوفة فكانوا قريبا من 20,000، فلما عزم على المسير بهم لم يصف معه منهم سوى 4,000. وقت الجد ما لقاش معاه غير 4,000، فصار بهم مراحل، ما يتقدمون مرحلة إلى الشام إلا تخلف عنه طائفة من الناس الذين كانوا معه. يبقى على ما يوصل إيه؟ فلما سمع أهل الشام بهم أعدوا جيشا كبيرا قوامه 40,000 مقاتل، وتقدم جيش الخلافة، وقابل جيش التوابين في موقعة عين وردة، وكانت موقعة رهيبة، إذ اقتتل الجيشان قتالا شديدا، وكانت مقتلة عظيمة بين المسلمين، حتى خاض المقاتلون نسيم في الدماء، وكانت الدائرة لجيش الخلافة فقد قتل سليمان بن سرد رضي الله عنه وأمراؤه وعامة جيشه، ولم يبقى إلا القليل منهم الذين فروا عائدين إلى الكوفة. زي برضو اللي بيحصل فيه في ليبيا. أنا بدي لك مشهد وأوري لك صورة من الواقع عشان الأحداث ما تبقاش بعيدة، وقلنا خذوا من التاريخ عبرة واستعيدوا من وعظ بغيره. أصل القضية الإنسان العاقل هو اللي ياخذ موعظة من الأحداث السابقة فيبني عليها خططه المستقبلية، أما اللي بيفهم لما يخوض الحدث بنفسه فده الحيوان أو الطفل اللي ملوش عقل، هو اللي ما يعرفش يجيب معلومات إلا لما يخوض التجربة بنفسه، صح؟ أما اللي بيمشي بقى بسياسة لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه فده الجمال. فشوف انت من مين، انت بتاخد من الاحداث السابقة عبرة للمستقبل ولا لازم تخوض التجربة انت بنفسك ولا ايه؟ زي بشار الاسد بالظبط. رابعا خروج ابن الاشعث على عبد الملك ابن مروان سنة 80 هجرية. معلش احنا نصبر مع بعض شوية لان هنختم الامر ده النهاردة عشان نتكلم بعد كده عن حق الرعية بقى بعد ما عرفنا حق الراعي، ولا ايه نأجلها؟ ها خمس دقايق ونختم. رابعا خروج ابن الاشعث على عبد الملك بن مروان سنة 80 هجرية. هذه الفتنة من أعظم ما ابتليت به أمة الإسلام بعد الفتنة الكبرى بسبب ما أصاب المسلمين فيها من قتل لأئمة الهدى وأعلام الدين. سببها كان إيه؟ كان الحجاج ابن يوسف الثقفي يبغض ابن الأشعث ويقول ما رأيته قط إلا هممت بقتله، ما تقابلش أنه هو الطريق. وكان هو يفهم ذلك، ابن الأشعث عارف كده، عارف ان الحاجات دي يكون له الايه البغض، وكان يضمر له السوء وزوال الملك عنه. فلما امره الحجاج على الجيوش التي غزت بلاد الترك وحدث ما حدث من فتح لبعض البلدان ثم التوقف حتى يصلحوا من حالهم ويتقووا الى ان ينصرم فصل الشتاء ثم يغزون رتبيل بلاد اخرى، بعث ابن الأشعث بذلك إلى الحجاج فكتب الحجاج إليه يستهجن هذا الرأي ويستضعف عقله ويقرعه بالجبن والنكول عن الحرب ويأمره حتما بالدخول في بلاد ربيه، ثم أردف بكتاب ثاني ثم بكتاب ثالث. كل دي إيه؟ كتب جاية على دماغ ابن الأشعث. فغضب ابن الأشعث وقال يكتب إلي بمثل هذا وهو لا يصلح أن يكون من بعض جندي، مع أن اللي بعينه الحجاج، ولا من بعض خدمي حتى. ثم جمع ابن الأشعث رؤوس أهل العراق وقال لهم موضحا رأيه ورأي الحجاج وأعلمهم أنه لن يتراجع عن رأيه، فصار الناس إليه وقالوا لا بل نأبى على عدو الله الحجاج ولا نسمع له ولا نطيع. يعني بيعمل ايه دلوقتي؟ انقلاب، عمل انقلابه على قائده. وخلع الناس الحجاج ولم يخلعوا عبد الله، ووثبوا الى عبد الرحمن بن الاشعث فبايعوه عوضا عن الحجاج. صالح ابن الاشعث ربيه، فتحش بقى لا بقى في صلح، وانقلب عائدا الى الحجاج ليقاتله وياخذ منه العراق. ظنن بقى ان الناس معاه يبقوا جيش. وفي منتصف الطريق خلعوا عبد الله بن مروان ايضا وبايعوا ابن الاشعث على الكتاب والسنه. بلغ المهلب بن ابي صفره، وده كان جندي، يعني ده بالنسبه للحجاج زي وزير الداخليه مديله منصب كبير في الجيش. بلغ المهلب ابن ابي صفره ما صنع ابن الاشعث، والمهلب ابن ابي صفره كان رجل داهيه، فارسل اليه ناصحا ابقى على أمة محمد يا ابن الأشرف، الناس كلها دماءها هتسفك، انظر إلى نفسك فلا تهلكها، ودماء المسلمين فلا تسفكها، والجماعة فلا تفرقها، مش في حكمة؟ والبيعة فلا تنكثها. اجتمع إلى ابن الأشعث 33,000 فارس و 120,000 رجل، فاغتر بقى باللي حواليه، وخرج الحجاج إليه في جيش عظيم، والتقى الجيشان في يوم الأضحى، يوم عيد الأضحى، عند نهر دخيل، وانهزمت مقدمة الحجاج، وقتل أصحاب ابن الأشعث منهم خلقا كثيرا نحو 1,500 عشان سلطة. دخل ابن الأشعث البصرة فخطب الناس بها وبايعهم، وبايعوه على خلع عبد الله ونائمه الحجاج، وقال لهم ابن الأشعث: ليس الحجاج بشيء، ولكن اذهبوا بنا إلى عبد الملك لنقاتله. عبد الملك بن مروان هو اللي معين الحجاج، ووافقه على خلعهما الشعب يعني والناس، وافقوا على أن يخلعهم، على جميع من في البصرة من الفقهاء والقراء والشيوخ والشباب، يعني جمع إيه؟ أصوات كلها. ثم كانت واقعة الزاوية سنة 82 هجرية بين الحجاج وابن الأشعث، وكانت الجولة للحجاج، وقتل خلق كثير من القراء وأصحابه من الأشعث. ثم كانت واقعة دير الجماجم بين الجيشين، وكان ابن الأشعث معه 100,000 ومثلهم من الموالي، واستمر القتال قرابة العام والأيام دول بين الجيشين، سنة 365 يوم حرب مستمر. أمر الحجاج بالهجوم على كتيبة القراء في الجيش، في جيش ابن الأشعث، فقتل منهم خلقا كثيرا، ثم حمل على بقية أصحاب ابن الأشعث فانهزموا وذهبوا في كل وجه، وهرب ابن الأشعث ومعه نفر قليل من الناس. قتل الحجاج 5,000 أسير، خدهم أسر 5,000 ودبحهم، ودخل الكوفة، وجعل لا يبايع أحدا من أهلها إلا قال: أشهد على نفسك أنك قد كفرت، فإذا قال نعم بايعه، وإن أبى قتله، يعني مش هيمشي مع ابن الأشعث يعني. فقتل منهم خلقا كثيرا، أبى أن يشهد على نفسه بالكفر، فتتبع الحجاج أصحاب ابن الأشعث وقتل منهم بين يديه صبرا، عارف يعني صبرا؟ يسلخهم أحياء، فهم إزاي؟ يموتوا من التعذيب، 130,000 منهم من الأخيار والسادات والعلماء الأبرار مثل محمد بن سعد بن أبي وقاص، وكان آخرهم سعيد بن جبير تلميذ عبد الله بن عباس، اللي بعد ما الحجاج قتل سعيد بن جبير كان بعدها كان موسك حجاج، رحمهم الله جميعا رضي الله عنه. وكان جملة من قتل في هذه الفتنة من المسلمين حوالي 150,000. قال ابن كثير: وابن الأشعث من كندة وليس من قريش. ثم قال: وكيف يعمدون إلى خليفة قد بويع له بالإمارة على المسلمين من سنين، فيعزلونه وهو من صليبة قريش، ويبايعون لرجل كندي بيعة لم يتفق عليها أهل الحل والعقد. ولهذا لما كانت هذه زلة وفلتة نشأ بسببها شر كبير هلك فيه خلق كثير، فإن لله وإن إليه راجعون. خامسا وأخيرا، خروج محمد بن عبد الله ابن حسن، ابن حسن ابن علي بن أبي طالب وأخيه إبراهيم على الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور، بعدما قامت الخلافة العباسية لما أزالت الخلافة الأموية، ففي هذا الوقت خرجوا على أبي جعفر المنصور، وأبي جعفر المنصور كان قاص. قصة هذا الخروج تتلخص في الآتي: تغيب محمد وأخوه من مبايعة أبي جعفر المنصور، وذهب هربا في البلاد الشاسعة. فسأل المنصور أباهما عنهما فحلف أنه لا يدري أين صار من أرض الله. ثم ألح المنصور على عبد الله في طلب ولديه، قال له تجيب لي عيالك. فغضب عبد الله من ذلك وقال والله لو كان تحت قدمي ما دللتك عليهما. فغضب المنصور وأمر بسجنه وأمر ببيع رقيقه الخدم وأمواله، فلبس في السجن 3 سنين. طبعا لما يطلع من السجن يلاقي بيته ايه؟ على البلاط. وأشاروا على المنصور بحبس بني حسن عن آخرهم العيلة كلها. فحبسهم وجد في طلب إبراهيم ومحمد، لأنهم ما بيعوهوش. عارف يعني ما بيعوهوش؟ أفهمك يعني؟ أصلاً لما يبيعوه ويجوا بعد كده ينقضوا البيعة يبقى الله ورسوله بريء منهم، فيضطروا يعملوا إيه؟ ما يبيعوهوش. كلمة ما يبيعوهوش دي يبقوا هم ناويين له على إن هم يخرجوا عليه أو ياخدوا بيع عليهم مضادة ليه، فلذلك هو عايز إيه؟ يأمن نفسه. وبعث الجواسيس في البلاد، أجهزة المخابرات بقى والمخبرين وغيرهم اللي تبعوا، فلم يقع لهما على خبر. ونقل آل حسن العيلة كلها من حبس المدينة إلى حبس العراق وفي أرجلهم القيود. من المدينة للعراق وفي رجلهم فيها السلاسل والقرى الحديد دي، وفي أعناقهم الأغلال. ده من دول آل حسن. وقد أرسل معهم محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان المعروف بالديباج لحسن وجهه، وأمه هي فاطمة بنت الحسين بنت علي بن أبي طالب. وكان محمد هذا أخا لعبد الله بن حسن لأمه، وكانت ابنته تحت يعني زوجة يعني تحت إبراهيم بن عبد الله بن حسن، وقد حملت منه. فاستحضره الخليفة وقال قد حلفت بالعتاق والصلاة أنك لم تغشني وهذه ابنتك حامل، فإن كان من زوجها فقد حبلت منه وأنت تعلم به، وإن كان من غيره فأنت ديوس. فهمت العبارة؟ يعني حملت منين؟ لو من ابنك يبقى أنت عارف مكانه ما بتقول ليش، ولو مش من ابنك يبقى أنت ديوس ترضى على إيه؟ على زوجة ابنه. فأجابه عثمان بجواب أغاظ، فأمر به فجردت عنه ثيابه عري، ثم ضربه بين يديه 150 قوطا بالقرباط، منها 30 فوق رأسه، أصاب أحدها عينه فسالت عينه. ثم رد إلى السجن وقد بقي كالعبد الأسود من زرقة الضرب وتراكم الدماء فوق جلده. وكان في المحبس محمد بن إبراهيم بن عبد الله، وكان فتى جميلا، وكان يقال له الديباج الأصفر من حسن جماله وبهائه. فأحضره المنصور خليفة المنصور بين يديه وقال له أما لأقتلنك قتلة ما قتلها أحدا من قبل. ثم ألقاه بين إسطوانتين عمودين يعني، وسد عليه حتى مات. عمودين وربصوا فيه لحد ما قفل عمودين عليه. وقد هلك كثير من آل حسن في السجن، فكان في من هلك في السجن عبد الله بن حسن ابن حسن ابن علي ابن أبي طالب وأخوه إبراهيم بن الحسن وغيرهما، وقل من خرج منهم من الحسن. وقد جعلهم المنصور في سجن لا يسمعون فيه أذانا ولا يعرفون فيه وقت صلاة، سجن تحت الأرض. ثم بعث أهل خراسان يشفعون في محمد بن عبد الله العثماني، فأمر بضرب عنقه. الناس تشفعوا أنه يطلع، قال لهم خلاص رايحكم منه، راح طير رأسه وأرسل برأسه إلى أهل خراسان، قال لهم أنتوا كنتوا عايزينه خذوا رأسه. وأما ما كان من أمر محمد بن عبد الله فما زال بعض الناس يؤنبونه على اختفائه، كل ده بسبب أنه ما بيعش، على اختفائه وعدم ظهوره، حتى عزم على الخروج فواعد أصحابه على الظهور في الليلة الفلانية. وأقبل محمد بن عبد الله بن حسن في 250 في المدينة المنورة، فمر بسجن المدينة فأخرج من فيه زي ما حصل إيه والهجوم على أقسام الشرطة وخرجوا المحبوسين. مش بقول التاريخ بعين نفسه. وجاء دار الإمارة فحاصره زي برضو ما كانوا رايحين إيه قصر الرياس. وأمسك الأمير رباح بن عثمان أمير المدينة وسجنه في دار مروان، واستظهر محمد بن عبد الله على المدينة ودان له معظم أهلها، خلاص مسك فيها. وجعل محمد يستميل رؤوس أهل المدينة، فمنهم من أجابه ومنهم من امتنع عليه، وقال له بعضهم كيف أبيعك وقد ظهرت في بلد ليس فيها مال تستعين به على استخدام الرجال؟ انت هتجيب جيش منين وتهيئ دولة منين وانت هنا ما فيش ما عندكش مال؟ ولزم بعضهم منزله فلم يخرج منه. وأما ما كان من أمر المنصور فإنه جهز الجيوش إلى محمد بن عبد الله وعلى رأسهم عيسى بن موسى، فلما قدم عيسى بن موسى المدينة فر أهلها منها وتركوا محمدا وقليلا من أصحابه، لأنه كان طاغية عيسى بن موسى يعني. وكانوا زهاء 300 رجل، حوالي 300 رجل، والتحم الجيشان وقتل كثير من جيش محمد وهرب أكثرهم، وبقي محمد في شرذمة قليلة شوية بس حواليه، ثم بقي وحده وليس معه أحد، ثم قتل وقطعت رأسه وأرسل بها إلى خليفة المنصور. أخيرا سادسا ذكر خروج إبراهيم بن عبد الله بن حسن بالبصرة سنة 143 هجرية. أرسل محمد بن عبد الله بن حسن، محمد بن عبد الله بن حسن أخاه إبراهيم إلى البصرة، وتوعدوا على الخروج في يوم واحد. ولما بلغ إبراهيم خبر ظهور أخيه محمد في المدينة، اتقتل بقى خلاص، لما بلغ إبراهيم خبر ظهور أخيه محمد في المدينة خرج في البصرة وبايعه عدد كبير من أهل البصرة، وكان الناس يقصدونه من كل فج لمبايعته، وجعل المنصور يرصد لهم الجنود في الطريق المؤدية إلى البصرة، يعني يجوا الناس رايحين للبصرة عشان يبايعوه، فالجنود وقفوا في الطريق يعملوا فيهم ايه؟ يدبحوا فيهم، فمحدش بيوصلوا ويأتون برؤوسهم فيصلبها بالكوفة، يعلق الروس عبرة ليتعظ الناس عشان محدش يروح يبايع. ثم أرسل المنصور جيشا كبيرا لقتال إبراهيم، فخرج إبراهيم في جيشه والتقى الجيشان وهزم جيش إبراهيم وثبت إبراهيم ونفر قليل معه، ثم قتل إبراهيم وقطعت رأسه وأرسلت أيضا إلى المنصور. والسعيد من وعظ بغيره، وفي التاريخ عبرة لمن يعتبر. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.